إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمغيبون كالبدر ترتقب الورى شوقا. إلى متى يا فرج الله ذابت قلوب شيعتك؟ فمغيبون كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا ومنابد للسم. مصائبهم متعددة ومكابد للسام قد سقيت حشاشته نقيعا ومضرج بالدم أبو عبد الله ومضرج بالدم آثر عزه وأبى خضوعاً تنادي يا أولادي ما بقت منهم شريدة ما بين ضامي وبالعطش حزوا وريدة وما بين مسجون وغدا يرفل وبقيدة وما بين هايم خوف من حتف المني شلهم بني مية على أولادي من ديون حتى تركاهم بين مسموم ومسجون نسلتهن الذالة وبدر هيهات ينسان ما يقنع بسم الحسن والغاضرية وجاروا على أولادي وغدا خالي نزلهم وهدموا عليهم دارهم حتى طفلهم بابني الصادق أبد ما أنسى فعلهم أردوه غيلة وجددوا حزني علي يقول والله 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 يا زهرة كم جنازة من بنينك والله يا زهرة كم جنازة من بنينك ظلت بلا موارة وشفتيها بعينك بعينك والسبب كله من الذي سقط جنينك زيد علينا الهضم والحسرات والنوح واحد ثلاثة ايام فوق السطح خلوه واحد ثلاثة ايام فوق السطح خلوه واحد على حماميل فوق الجسر ذبوه وما غريب الغابرية بخيل داسو وكم طفل يم حسين برضو الطف مذبوح
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بعطر الصلاة على محمد وآل محمد من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا حول مرض الجفاف الروحي من خلال نقاط. النقطة الأولى بيان المقصود من مرض الجفاف الروحي وخطورته. مرض الجفاف الروحي مرض من جملة الأمراض المعنوية الباطنية التي يصاب بها الإنسان، وكما أن الأمراض العضوية التي يصاب بها الإنسان تكون لها أعراض معينة في حياة الإنسان، يستكشف من خلالها ذلك المرض العضوي، كذلك الأمراض الروحية أيضا تكون لها آثار وأعراض معينة يستكشف منها وجود ذلك المرض. ومرض الجفاف الروحي واحد من هذه الأمراض التي لها مجموعة من الأعراض. واحد من أعراضه هو عدم التأثر لسماع الأحداث المأساوية. لما الإنسان يسمع ببعض الأحداث المأساوية كأحداث واقعة كربلاء ولا يهتز لذلك قلبه، هذا الإنسان عند عرض من أعراض مرض الجفاف الروحي. عرض ثاني من أعراض مرض الجفاف الروحي عدم الشعور بلذة العبادة والمناجاة. يعني لما نجي يصلي ما يشعر بلذة للصلاة، عندما يقرأ القرآن ما يشعر بنشوة لقراءة القرآن، عندما يقرأ الدعاء ما يشعر بإحساس خاص في قراءة الدعاء. هذا عرض من أعراض مرض الجفاف الروحي. عرض ثالث من أعراض مرض الجفاف الروحي هو عدم الخوف من الآخرة. أكو بعض الناس لما تذكر إلى ما يرتبط بالآخرة تشوف يصبح مرتعد الفرائص خوفا من عذاب الآخرة، لكن اجي إلى بعض الأشخاص تتحدث وياه عن عذاب الآخرة، تقول له مثلا تعلم بأن هذه الشمس التي لا يتحمل الناس حرارتها، تدري هذه الشمس شرارة من شرارات نار جهنم؟ تعلم بأن مسيرة النار نار جهنم مسيرة 70,000 سنة، بحيث الروايات تقول إذا ألقي حجر في نار جهنم فإنه لا يصل إلى قعرها إلا بعد مسيرة 70,000 سنة، وأن النار إذا زفرت زفرة زفرة قلبت سافلها على عاليها. تذكر مثل هذه القضايا عن عذاب الآخرة، أكو قلوب تتأثر بينما هنالك قلوب أصلا لا تهتز لذلك، لا يوجد خوف من الآخرة. هذا أيضا عرض من أعراض مرض الجفاف الروحي. إذن مرض الجفاف الروحي مرض باطني معنوي عند الإنسان، وله أعراض معينة قد تجتمع هذه الأعراض جميعا عند شخص واحد، وقد يلمس بعض الأشخاص عرضا من هذه الأعراض لا جميع هذه الأعراض. هذا المرض مرض جفاف الروح، مرض تصحر الروح، يعبر عنه القرآن بمرض قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم. ليش عبر عنا القرآن والروايات بمرض قسوة القلب؟ لما؟ لأن القلب بحسب الاصطلاح القرآني والروائي يطلق على معنيين. المعنى الأول للقلب آلة التعقل والإدراك عند الإنسان التي يدرك بها القضايا، وهذا تقرأ في القرآن: ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. المراد هنا من القلوب آلات التعقل، هذا أيضا تقرأ في القرآن الكريم في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مراد من القلوب هنا آلات التعقل، هذا معنى معاني القلب في اصطلاح القرآن. المعنى الآخر من معاني القلب في اصطلاح القرآن آلة الإحساس والعواطف. آلة الإحساس والعواطف أيضا يعبر عنها القرآن بأنها ماذا؟ قلب. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تقرأ أيضا في القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المراد من القلب هنا آلة الإحساس، آلة العواطف، آلة المشاعر. إذن هذه الآلة، آلة المشاعر والعواطف والإحساس، عندما تجف وتتصحر يعبر عن هذا القرآن بقسوة القلب. هذا المرض، مرض الجفاف الروحي، مرض قسوة القلب، تحدثت روايات أهل البيت عن خطورته، فورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: إن أبعد الناس عن الله القاسي القلب. وورد عنه صلى الله عليه وآله: من الشقاء قسوة القلب وجمود العين. لما واحد يشوف قلب قاسي، عينه جامدة، هذه علامة من علامات الشقاء. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس. لما واحد يكون مصاب بمرض جفاف الدمعة، مصاب بمرض تصحر الروح، جفاف الأحاسيس، فإن هذا الإنسان لا يستجاب له دعاء. واحد من موانع استجابة الدعاء جفاف الروح وتصحرها، لأن هذه كما ذكرنا علامة من علامات الشقاء، وعلى الإنسان أن يعيد النظر في حساباته. إذن من خلال هذه النقطة بينا ما هو المقصود من مرض الجفاف الروحي، وبينا خطورة هذا المرض بالنحو الذي أوضحته روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان نقطة ثانية، وهي بيان عوامل مرض الجفاف الروحي. لما يصاب الإنسان بذلك؟ لما تجف دموعه؟ لما تقسو أحاسيسه؟ لماذا تتصحر روحه؟ هنالك أسباب وعوامل أوضحها علماء النفس البشرية، وأعني بهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبينوها. هذه العوامل أنا أركز منها على ثلاثة عوامل مهمة. العامل الأول: الذنوب والمعاصي. فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما جفت الدموع. شوف، لاحظ العلاقة الغريبة بين أحوال الإنسان. ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب، شوف لاحظوا الترابط، إلا لكثرة الذنوب. هناك ترابط بين القضايا، كثرة الذنب تولد ماذا؟ تولد قسوة قلب جفاف روحي، وقسوة القلب تولد ماذا؟ تولد جفافا في الدموع. ليش الذنوب تؤثر هذا التأثير؟ ليش الذنوب تؤثر على قلب الإنسان وتسبب له مرض قسوة القلب؟ الروايات حللت هذه الحقيقة وأوصلتنا إلى مغازيها وأعماقها. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الرجل إذا أذنب ذنبا برزت في قلبه نكتة سوداء. النكتة السوداء يعني ماذا؟ النكتة لما نقول هنا نكتة، تسمع هذه الكلمة في لسان الروايات أو في لسان العلماء وأهل الحوزة، المراد من النكتة مو النكتة المتداولة المتعارفة على ألسنة الناس. النكتة في اللغة العربية يراد بها النقطة الخفيئة الضعيفة جدا التي لا ترى بالعين المجردة، النقطة الدقيقة جدا يعبر عنها نكتة. لذلك لما يطرح مثلا إنسان فائدة علمية يقول هذه نكتة، يعبر عنها نكتة. لما؟ لأنها شيء دقيق ما تلتفت له العقول هكذا كيفما كان. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أذنب الرجل، شوف تحليل واقع القضية، برزت في قلبه نكتة سوداء، يعني شيء أثر خفيف جدا، فإن تاب انمحت توح، وإن زاد ماذا؟ زادت، تضاعف هذه النكتة حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. شايف كيف الذنوب تؤثر على قلب الإنسان؟ هو ذنب صغير جدا يولد نكتة سوداء، إذا تاب عنه ذهب، لكن إذا أصر عليه غيبة بعد غيبة، كذب بعد كذب، سماع أغنية بعد سماع أغنية، نظر إلى أجنبية بعد نظر إلى أجنبية، تضاعف الذنب حتى يسيطر على قلب الإنسان، تتحول هالآلة آلة الأحاسيس والمشاعر إلى آلة جامدة معطلة لا يفلح معها الإنسان. لذلك الروايات تقول: يوم من الأيام دخل رجل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مدولة أطباء الروح وأطباء النفس، والناس كانت عندهم مشاكل مادية يقصدوا المعصومين، وإذا عدهم أيضا مشاكل روحية ومعنوية، باب الله الذي منه يؤتى محمد وآل محمد. فهذا راح إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند مشكلة روحية معنوية، قال له: مولاي إني محروم من قيام الليل، كلما أردت أن أقوم الليل لا أوفق لذلك، فقط ليلة من الليالي أريد أصلي صلاة الليل وأنا أنوي وأعزم على ذلك لكن ما أوفق. محروم من المناجاة. المحروم من المناجاة شنو عنده؟ عنده جفاف روحي، لأن الذي لا يعيش مرض الجفاف الروحي عند ميل لمناجاة الله، عند ميل للعبادة، يشعر بنشوة لذلك، يشعر بلذة للصلاة، ما يشعر بأن الصلاة عبء على عاتقه يريد أن يتخلص منه، كلا، بل يحاول أن تطول لحظات المناجات لأنه يشعر بلذة لها. قال مولاي أنا محروم من قيام الليل. شنو جاوب الإمام بهذه العبارة؟ قال له أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. شوف أثر الذنوب هذا، هذه نتيجة الذنوب. وبعض الأحيان الإنسان يستهين ببعض الذنوب، يتعود على الكذب، يتعود على الغيبة، يتعود على النميمة، يتعود على بعض الذنوب بحيث لا يشعر بأنها ذنوب، لا يشعر. أكو بعض الناس هكذا ما يشعر بأن عنده ذنب، يتصور أن الذنوب هي التي لا يقارفها. زنا يتصور ذنب، شرب خمر يتصور ذنب، لكن هو ملوث بالذنوب وهو لا يلتفت، لأنه تعود على الكذب، تعود على الأمور المحرمة مثل الغيبة، فصار عنده أنس بها، لا يلتفت إلى أنها ذنوب يعاقب عليها ولها آثار خطيرة على نفسه لشدة أنسه بها. إذن العامل الأول من عوامل مرض الجفاف الروحي الذنب والمعصية. عامل الثاني من العوامل هو الانفتاح على عالم الله. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله قال ثلاث يقسين القلب: استماع الله، وطلب الصيد، وإتيان باب السلطان. يعني مقصود الذهاب إلى ماذا؟ إلى حكام الجور المعروفين بظلمهم وجورهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله هذه الأمور الثلاثة تقسي قلب الإنسان. أول شيء يذكره النبي استماع الله. استماع الله يعني ماذا؟ إحنا الآن نقرأ في القرآن الكريم هذه الآية المباركة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، له ما هو؟ الروايات الواردة عن محمد وآله تقول لهو الحديث هو الغناء. فالمراد من الله كما يذكر الفقهاء، المراد من اللهو الأصوات الصادرة من الآلات اللهوية، هذا لهو. والمراد من اللهو الغناء. يعني ماذا؟ يعني عنوان اللهو يطبق على شيئين: يطبق على الغناء الذي هو صوت الإنسان اللهوي، صوت الإنسان المردد المرجع بكيفية لهوية، هذا له. ويطلق اللهو أيضا على الأصوات الناتجة عن الآلات اللهوية اللي احنا نعبر عنها ماذا؟ موسيقى. هذا أيضا يعبر عنه في الروايات بأنه لهو. فاللهو عنوان أعم من الغناء ومن الموسيقى. طبعا تجيك الآن دعوات يرددها البعض بأن الموسيقى، أنا ما جاي أتحدث عن حكم شرعي هنا، أريد أتحدث عن الأثر الروحي لذلك. يجي بعضهم يردد بأن الإسلام يحارب الفنون. شلون يحارب الفنون؟ يقول نعم، لأن الإسلام يمنع من الغناء ويمنع من استماع الموسيقى، والحال أن الموسيقى بالخصوص لها آثار نفسية تهدئ أعصاب الإنسان، وتعتمد الموسيقى في علاج كثير من الحالات الروحية التي يصاب بها الإنسان. بالتالي أن المنع من استماع الله هذا أمر غير راجح. احنا نقول هذه القضية إنما هي من مسولات الشيطان. يعني لا تتصور بأن الموسيقى يمكن أن تكون علاجا للإنسان. شوف لاحظ أصلا إحنا لما نرجع إلى كلمات ذول الأطباء، أطباء النفس، علماء النفس، ما يسلمون بهذه الحقيقة، بل بعضهم يقول بأن الموسيقى لها آثار خطيرة على نفس الإنسان وآثار بليغة على نفس الإنسان. أنا ما أنكر وجود من يدعي هذه الدعوة، إنما أقول هذه الدعوة غير مسلمة عند أطباء النفس أنفسهم. فبعضهم يقول بالعكس أن الموسيقى لها آثار خطيرة على حياة الإنسان. لذلك يا إخواني الموسيقى خب مو أمر مخترع، ما كان في زمن المعصومين، كان أمرا موجودا. مع ذلك ما تجد رواية عن المعصوم تحبذ استماع الموسيقى، بل الأمر بالعكس. الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ استماع اللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. استماع الغناء والموسيقى هذا أثره. ولما ترجع إلى القرآن تسأل القرآن ما هو علاج الروح، ما هو علاج النفس، ما هو علاج حالات القلق، ما هو علاج حالات الاكتئاب، القرآن يجيبك بجواب واحد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علاج الروح، علاج أمراض الروح ليس باستماع الموسيقى، علاج أمراض الروح بتلاوة كتاب الله، علاج أمراض الروح بتلاوة أدعية أهل البيت، علاج أمراض الروح بقراءة أحاديث محمد وآل محمد. تقول بعض الناس يستفيد من الموسيقى، إيه يستفيد، أنا هم أقول بعض الناس يستفيد، لكن ليش يستفيد؟ شوف لاحظ القرآن شو يقول، إحنا هذا المعنى أشرنا إليه في بعض المناسبات. القرآن يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات. إذا إنسان نفسه طيبة تعالجه الخبيثة؟ لا، لا تعالجه إلا الطيبة. وإذا إنسان نفسه خبيثة طيبة ما تنسجم معه أصلا، تأذيه، علاجه بماذا؟ ارتياحه بالخبيثة التي تكون من سنقه. لذلك ذولا اللي تقول علاجهم بالموسيقى، إيه نعم، لأن أنفسهم ربت على هذه المعصية، لذلك ما تتعالج إلا بذلك. حس بارتياح، مو ذاك أبو الخمر متى يشعر بالارتياح؟ لمن يشرب الخمرة. وذاك أبو الغناء متى يشعر بالارتياح؟ لمن يشرب الغناء. لا، وهذا أيضا اللي معود نفسه على سماع الموسيقى يشعر بالارتياح لمن يسمع الموسيقى، لكن مو هذا علاجه، هذا تسويل الشيطان. يبقى الروح مريضة، والروح المريضة لا يعالجها إلا ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن العامل الثاني من عوامل جفاف الروح كما تنبه على ذلك الروايات هو الانفتاح على عالم الله. واحد قد يسألني يقول لما نرجع إلى كلمات الفقهاء ونسألهم أن كل الموسيقى يحرم استماعها، بعض الفقهاء يقول لا، مثلا الموسيقى التصويرية ما يحرم استماعها، فشلون تترتب عليها هذه الآثار؟ ومو كل شيء مباح يعني ما تترتب عليه آثار معنوية. مو كثرة الأكل أمر مباح، لكن كثرة الأكل شنو نتيجتها؟ إن هذه القلوب تموت كما يموت الماء، كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء. بماذا تموت؟ بكثرة الطعام والشراب. لما الإنسان يصير نهم ويأكل ويشرب ويأكل ويشرب، هذا يفعل مباح ما سوى محرم. لكن مو كل مباح ما يترك أثر معنوي على الروح، بعض المباحات تترك آثار معنوية، وهذا مثال كثرة الأكل والشرب. فكون بعض أنواع الموسيقى مباح مو معنى ذلك أن ما تترتب عليه آثار معنوية على روح الإنسان. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتجاوز سماع الغناء والموسيقى إلى سماع كتاب الله وأدعية أهل البيت. وكم تكون هذه الروح سعيدة إذا نمت وتربت على سماع هذه الكلمات الطيبة. هذا عامل ثاني. العامل الثالث من العوامل التي تشير إليها الروايات هو اللقمة الحرام. اللقمة الحرام، أنتم تسمعون كلام سيد الشهداء عليه السلام في يوم عاشوراء، ماذا كان يقول لهم؟ كان يقول لهم: من أطاعني كان من الراشدين، ومن عصاني كان من الهالكين، وكلكم عاص لأمر، النتيجة مفروغ منها، وكلكم عاص لأمري، لما يا أبا عبد الله؟ فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع الله على قلوبكم. شوف الترابط، هؤلاء ملئت بطونهم من الحرام فطبع الله على قلوبهم، يعني صارت عندهم قسوة قلب، فلما طبع الله على قلوبهم نتيجة ماذا كانت؟ إراقة دم سيد الشهداء الحسين. شايف كيف خطورة هذا العامل؟ عامل اللقمة الحرام يوصل إلى ماذا؟ النتيجة التي تترتب عليه ما هي؟ زين، قد واحد يسألني يقول: هذا الحرام المقصود منا الحرام الواقعي أو المقصود منا الحرام العلمي؟ شو الفرق بين الحرام الواقعي والحرام العلمي؟ الحرام الواقعي يعني اللي أنا أجهل أنه حرام، لكن هو في الواقع ماذا؟ حرام. أروح إلى مطعم يقدم إلي المطعم لحم معين، يقول: هذا اللحم مذكى، أو أنا ما أسأل بعد، آخذ اللحم ما أدري هذا حرام. هو في الواقع ماذا؟ حرام، هذا يسموه حرام واقعي، لأن مذبوح على الطريقة غير الشرعية. وأكو حرام ماذا؟ علمي، يعني الذي أعلم بأنه حرام. المؤثر في روح الإنسان أيهما؟ الحرام العلمي أم حتى الحرام الواقعي يؤثر؟ الروايات تقول حتى الحرام الواقعي يؤثر، حتى الحرام اللي ما أعلم بأنه حرام يؤثر، بأنه حرام أيضا يؤثر. لذلك لما ترجع إلى روايات أهل البيت تشوف الروايات تنبه على الاحتياط في مقابل الطعام المشتبه فيه اللي ما يعلم الإنسان أنه حرام أو حلال. شنو الرواية عن أمير المؤمنين ماذا يقول فيها عليه السلام؟ يقول: ما اشتبه عليك أمره فلا تنل منه، ما اشتبه عليك أمره فالفظه ولا تنل منه، وما تيقنت بطيب وجوهه فكل منه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول خلي المدار عندك على اليقين، إذا كنت تطمئن بأنه حلال عليك به، وأما إذا كان مشتبه فلا تورط نفسك فيه، حتى وإن كان أكله حلالا لا تورط نفسك فيه، لأن أكله يترك آثارا معنوية على الروح على حياة الإنسان. ولا تتعجب، الآن هو اللحم مثل اللحم، وآثار اللحم غير المذكى، وترتب آثار حتى مع الجهل بأنه غير مذكى، مثل الخمر اللي يجي واحد يشوف قدامه قنينة سائل يتصور أنه ماء ويشرب الماء ما يدري أن هذا خمر، هذا يسكر أو لا يسكر؟ يسكر. كونه لا يعلم لا يمنع من ترتب الآثار. كذلك أيضا اللحم الذي يأكله الإنسان وهو غير مذكى تترتب عليه آثاره، تسبب عند قسوة قلب، تسبب عند جفاف روح، تسبب عند تصحر في مشاعره وأحاسيسه. لذلك يحتاج الإنسان إلى الاحتياط من أجل أن يحافظ على نفسه نقية طاهرة بعيدة عن الشوائب. إذن علماء الروح أهل البيت عليهم السلام يرشدون إلى ثلاثة عوامل. الأول هو ماذا؟ الذنوب والمعاصي. اثنان استماع له. ثلاثة اللقمة الحرام. انجي إلى النقطة الثالثة وهي بيان كيفية علاج مرض الجفاف الروحي. لمن الإنسان يكون مصابا بهذا المرض ويشعر بعرض من أعراضه شلون يعالج هذا المرض؟ طبيعي أول خطوة من خطوات علاج المرض هي تجاوز ماذا؟ الأسباب. هذا شيء طبيعي واضح يعلمه كل أحد، علاج كل مرض بتجاوز أسبابه. يعني يكون الإنسان يراجع حساباته، يشوف أنا مبتلى بهذا العرض، شنو عندي من عامل من هذه العوامل الثلاثة؟ عندي معصية، عندي لقمة مشتبهة، عندي سماع غناء وموسيقى. ماذا؟ يكون الإنسان يراجع حساباته يتجاوز الأسباب. بعد أن يتجاوز الأسباب اجي المرحلة الثانية، كيف الإنسان يلين الروح؟ كيف الإنسان يرطب الروح؟ كيف يجعل الروح وقادة بالمشاعر والأحاسيس؟ هنا أيضا أطباء الروح يرشدوننا إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو تحديد ساعة للخلوة مع الله سبحانه وتعالى. شو يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول الإمام الباقر: تعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات. تعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات يعني ماذا؟ خل أوضح لك القضية بشكل واضح. الآن أنت لما تكون عندك مشكلة من المشاكل التي تسيطر عليك، شنو تشعر؟ تشعر بارتياح أو بضيق؟ تشعر بحالة من الضيق وتشعر بحالة من التألم. طيب هالحالة من الضيق والتألم والتعب الروحي كيف تعالجها؟ اجي إلى أقرب أصدقائك، اجي إلى الزوجة المقربة منك وتبدأ ماذا؟ نقول تفضفض، تحكي وياها عن المشكلة وأبعاد المشكلة. بعد ذلك تشعر بماذا؟ من الارتياح. مجرد الإنسان يتكلم يشعر بحالة من الارتياح. المسألة مع الله هكذا، الإنسان لما تكون روحه جافة، لما تكون روحه يابسة متصحرة، شلون يعالجها؟ تكون عند ساعة مع الله لا يطلع عليه أحد، هو والله سبحانه وتعالى، لا تعلم عنه زوجته ولا أولاده، ويبدأ يفضفض بين ربا أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أذنبت، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. لمن يدلي باعترافات بين يدي الله يشعر بحالة ماذا؟ من الارتياح. لذلك الإمام الرضا عليه السلام لما نجي يوضع برنامج للإنسان المؤمن شو يقول؟ يقول اجتهد أن يكون زمانك 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله وحده، وساعة لأمر المعاش، وساعة وساعة تجتمعون فيها، وساعة تجتمع فيها مع إخوانك الذين يعرفونك عيوبك ويخلصون لك في الباطن. والصديق مو الصديق اللي يجاملني، صديق مو الصديق اللي يحركني نحو المعصية، صديق مو الصديق الذي لا دين له ولا قيم له ولا مبادئ له ولا أخلاق له، صديق اللي الإمام يرشدني إلى معاشرته الذي ماذا؟ الذين يعرفونكم عيوبكم. ابحث لك عن صديق والله هذا كبريت أحمر، إذا وجدته فاشكر الله عليه، إذا وجدت صديق يخلص لك يعرفك عيوبك يقول لك يا أبو فلان ترى عندك عيب هكذا وأنا ما أحب أشوف هذا العيب من عندك، هذا يحتاج إلى سجدة شكر، واحتفظ بهذا الصديق أيما احتفاظ. ترى المؤمن مرآة المؤمن، مو تتأذى إذا يجيك صديق ينصحك، هذه نعمة ما بعدها نعمة، ابحث عن هذا الصديق والله هو كالكبريت الأحمر. وساعة لمعاشرة إخوانكم الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم. إذن أكو 4 ساعات، يعني يكون الإنسان يقسم وقته 4 أقسام، واحد من هذه الأقسام للخلوة مع الله لمناجاة الله. لما؟ لأن الخلوة مع الله والاعتراف بين يدي الله بالذنب والمعصية والخطأ يغسل روح الإنسان، ويشعر الإنسان بحالة من الارتياح، بحالة من اللذة، بحالة من الطمأنينة. وذول علماءنا اللي هم امتداد لمدرسة أهل البيت، واحد من عندهم المرجع الديني السيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله نفسه، سيد السبزواري كان مرجع فقيه في النجف الشرف، هذا إجوا إلى وكان من علماء الروح، من علماء المعنى كما يعبر عنهم بعلماء العرفان، هذا يجوا يسألوه يقولوا إلى لمن القلوب تقسى ما هو علاجها؟ قال إذا قسى قلبك فاجلس في غرفة مظلمة وصلي لله وادعوه فإن ذلك يغسل روحك. فعلا لمن يجلس الإنسان في أجواء معينة تقترب من الظلمة هذا يساعد الروح على الاعتراف بالذنب بين يدي الله، ولما يعترف يشعر بحالة من الارتياح. هذا أول شيء تذكره الروايات. الشيء الآخر هو معايشة ذكر الموت. شوف هذا الموت اللي احنا نشرد من عنده ونخاف منه، الروايات تقول من أجل أن الإنسان يعالج قسوة القلب عنده خلي عايش ذكر الموت بشكل دائم. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في الرواية عنه ماذا يقول؟ إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. عجيب هذا التشبيه، شلون هذا الحديد إذا أصابه الماء تصير عليه طبقة صدى ما تشوف الحديد، كذلك القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله وبما يكون جلاؤها؟ قال بكثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. شلون بكثرة ذكر الموت؟ لما نرجع إلى تعاليم آل محمد عليهم السلام، تعلمنا تعاليمهم كيف الإنسان يعايش ذكر الموت. مثلا واحد من تعاليمهم، واحد من تعاليمهم كتابة الوصية. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا ينبغي للرجل المسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. كتابة الوصية أمر مستحب، مو تقول إذا مريت، لا، وإنت الآن ابن عافية اكتب وصيتك، هذا يخليك تعايش ذكر الموت. واحد من التعاليم أيضا الواردة في الروايات: شراء الكفن، أن الإنسان يقوم بشراء كفنه، وهذا من المستحبات. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه. هالنوع من التعاليم تخلي الإنسان يعايش ذكر الموت: كتابة الوصية، شراء الكفن، زيارة المقابر، وذلك مما يوجب ترطيب روح الإنسان. الشيء الثالث الذي أشار إليه النبي في الرواية المتقدمة هو تلاوة القرآن. لما الإنسان يخلي إلى برنامج يومي يقرأ شيء من القرآن، سيما في أول الصباح أو قبل النوم، إذا صفحة واحدة يقرأ الإنسان من القرآن يوميا ولو صفحة واحدة، فما بالك بالزيادة؟ هذا يجعل روح الإنسان روح قريبة من الله. وبما يكون جلاؤها؟ قال: بكثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. وهل يقول النبي هو الذي قاله القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يعني هل قلوب القلقة، هل قلوب القاسية، هل قلوب الجافة؟ اطمئنانها بذكر الله. خل تكون عندنا علاقة حميمة مع القرآن، مو علاقة أيام معدودة وتنقطع في شهر رمضان أو في مجالس العزاء. خل تكون علاقة دائمة مستمرة، فإن ذلك مما يرطب روح الإنسان. وهذه تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليضيء كالكوكب لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. حتى البيت يصير بيت مقدس بتلاوة القرآن. فقراءة القرآن تؤثر على ما حولك فضلا عن تأثيرها على داخلك، حتى ما حولك يتأثر بقراءة القرآن. لذلك تشوف السادتنا وموالينا شلون علاقتهم بالقرآن علاقة حميمة، وهو رأس على رأس رمح طويل، ومع ذلك من قطعت علاقته مع القرآن؟ يتلو آيات القرآن وهو على رأس رمح طويل. يقول المنهال بن عمرو، يقول: مررت على رأس الحسين وإذا أشوف شفاه الحسين تتحرك، شفتي الحسين تتحرك. يقول: قربت أذني من شفتيه وإذا به يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول: قلت يا ابن رسول الله رأسك أعجب. شنو أصحاب الكهف والرقيم؟ أنت رأسك أعجب وأعجب، رأس على رأس رمح طويل، ومع ذلك يردد آيات القرآن، يتلو آيات القرآن. هذا هو رأس الحسين يعلمنا شلون تكون علاقتنا مع القرآن علاقة حميمة، علاقة وثيقة. هذا الرأس يتلو القرآن رغم كل ما يجري عليه، يقول المنهال بن عمرو، يقول: وإذا بي أسمع صوت امرأة تلتفت إلى الرأس وتنادي: يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا. تنادي يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرم حال تلعب براس الولي فوق الرمح يمنى وشمال ما قدر انضربوا علي تلعب الريح بشيبته بالأميس شافت عزيز حسين تجلب للسرور لو ركب مهرة وتسلح والوجه يسطع بنور حوله أولاده أخوته وظل على خيمنه يدور ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبته. هذا بالأمس يا زينب واليوم وهالسفاق الرمح ويقودون خلف ناقتي. الله يا زينب وهالسفاق الرمح ويقودون خلف ناقتي يدير لي بالعين مين يسمع عزيزي ونتي وينفطر قلبي وغصاب بالهادى جبري بجبهتي. لا تلوموني ترى من الحزن كبد مفتت نادت يا شيال راسلت لوحا اتلوحا يا وهبت عن بقايا الرايا اخاف اخاف يفوت ريح الهوى بجرحى بجرحى وصاب عليه يقوم يسعى. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخوي والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، واحفظ زوار سيد الشهداء الحسين، وأرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين إلى سالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين، سيما المرحوم الحاج صفر بالرمضان العجمي، وإلى بقية أموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.